ثم قام فخطب الناس. إذن في صلاة، في خطبة لصلاة الكسوف والكسوف في خلاف بين أهل العلم، مذهب أهل الحديث مذهب الإمام الشافعي رحمهم الله يقولون في صلاة. ولذا سمعتم في الدرس الماضي أن الإمام البخاري في كتابه الكسوف بوب في كتاب الكسوف بقوله باب خطبة الإمام في الكسوف، باب خطبة الإمام في الكسوف. وتبويب الإمام النسائي في سننه أقوى من هذا التبويب، فبوب عليه بقوله باب القعود على المنبر بعد صلاة الخسوف، باب القعود على المنبر بعد صلاة الخسوف. والبخاري علق قد قالت عائشة وأسماء، وحديث أسماء يأتي لنا قريبا، قالت عائشة وأسماء خطب النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة فهموا أن الخطبة تراد بذاتها وليست المراد منها أنها موعظة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطر لهذه الخطبة حتى يبين للناس الجهالة التي يعتقدها بعضهم من أن الشمس أو القمر تنخسف لموت أحد أو حياته. قال الحنفية والمالكية قال لا يوجد خطبة لصلاة الكسوف، قال والنبي خطب فقط لبيان هدم ما كان يعتقده الناس في ذاك الزمان. الصحابة ما فهموا هذا، الصحابة فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وأراد الخطبة، فقالت عائشة خطب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قالت أسماء خطب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الناظر في الخطبة في الروايات السابقة والروايات اللاحقة، الروايات التي معنا فيها ذكر لغير ما يعني هدمه النبي صلى الله عليه وسلم من اعتقاد الناس، فيها ذكر أشياء أخرى، فليست الخطبة فقط لهدم هذا المعتقد الفاسد. لو استجد معتقد آخر عند الناس فأيضا يهدم، فالخرافات والأخطاء لما البشرية تبتعد عن الوحي الذي فيه العصمة يشيع بينهم ويحتمل أن تتغير هذه المعتقدات. ولذا هذه الخطبة باقية وليست هي يعني كانت لسبب، كانت لسبب وهذا السبب قد انزال، فإن الخطبة حينئذ لا داعي لها. هذا الكلام يعني ليس بصحيح، والأصل في العبادات وصلاة الكسوف من العبادات أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف على حالة معينة ثم خطب وأراد هذه الخطبة. قال فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله، الثناء هو تكرار الحمد، تكرار الحمد ثناء، وتوسيعه تمجيد. ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا حياته. كانوا يعتقدون أن العظيم إن مات أو الشرير إن ولد فالشمس حينئذ تتأثر والقمر تتأثر، وهذا عقيدة فاسدة باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. وما من أمة من الأمم إلا وعندها خرافات، والخرافات ضليعة في الأمم. وأذكر أنني قرأت بأبي حيان التوحيد في كتابه البصائر والذخائر كلاما موسعا مطولا جميلا فيه تحليل لنشوء الخرافة وكيف تنشأ الخرافة. ولما كان في النفس البشرية حب لمعرفة الغيب والأشياء التي تغيب عن العين وتغيب عن الحس، وربما تقوم حولها اعتقادات باطلة، فلبى الشرع الحاجة التي في النفس البشرية فملأ هذه القوة بذكر الجنة والنار وحياة البرزخ وأشراط الساعة والفتن آخر الزمان. فهذه قوة في النفس تستشرف الغيب وتحبه، والشرع كاف واف. فالله الذي خلق هذه القوة أملأها بغذائها الصحي، والخرافة غذاء فيه سموم. ولعل أول الانحراف في الخرافة يوصل في آخرها إلى انحراف في المعتقد، فالشرع حسم هذا الأمر وحسم هذا الباب، وقلع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشر من جذوره. قال: فإذا رأيتموها فافزعوا، الفزع المبادرة والإسراع واللجوء بخوف إلى الله عز وجل. فافزعوا، للصلاة، صلاة تفزع فيها عند الآيات. فمتى حصلت أي آية من الآيات، فالناس يصلون صلاة الكسوف والخشوع. إذا حصل شيء فيما يسمى اليوم بالفلات والمجرات، اقتراب كوكب من كوكب، أي شيء، آية عجيبة لم يعهدها الناس، الزلازل كما ثبت عن أنس لما كان في البصرة حصل زلزال فصلى بهم صلاة الآيات، وصلاة الآيات هي صلاة الكسوف. وأخذ أهل العلم ذلك، وثبتت صلاة الآيات على ألسنة السلف الصالح من قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله، فكل آية تحصل في الكون سواء العالم العلوي أو العالم السفلي أو في البحار أو في البر، فهذه الآيات التي تحصل ولم تكن معتادة فيصلى لها صلاة الكسوف. يعني السنامي الذي حصل يصلى له صلاة الكسوف، فكل آية من الآيات التي تحصل في هذا الكون يصلى له صلاة الكسوف. قال: فصلوا حتى يفرج الله عنكم، ابقوا في صلاتكم وطولوا صلاتكم وتضرعوا إلى ربكم وأحسنوا هذه الصلاة بقلوب خاشعة مقبلة على الله عز وجل، فافزعوا إليها بسبب هذا العارض الذي حصل حتى يغيب هذا العارض. قال: حتى يفرج، الله عنكم، حتى يزول عنكم هذا العارض. قال النبي